بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله،
يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين حديثا في علوم القرآن، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب المقامة بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة لعام 38 و400 للهجرة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اليوم الرابع أو اللقاء الرابع من لقاءاتي في دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في عامها 17، وذلك في شرح 40 في علوم القرآن الكريم، وهو إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله، ودرس المغرب سيكون آخر لقاءنا في هذه الدورة بمكة المكرمة، وذلك في يوم الجمعة 12 من شهر ذي القعدة من عام 38 و400 بعد 1000 هجرية. وكنا قد انتهينا إلى الحديث 31. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 31. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها. قال مالك قال يحيى بن سعيد قال سعيد بن المسيب: فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله تعالى. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة فارجموهما البتة.
نعم، هذا الحديث أوردته لأنه يتضمن مثال على منسوخ التلاوة لا الحكم، منسوخ التلاوة لا الحكم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشير إلى أن مما نزل من القرآن وهو منسوخ التلاوة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وقراءة عمر الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، إنما هو إذا زنيا فارجموهما البتة، فهذا من باب منسوخ التلاوة لا الحكم. وكان عمر قد خشي أن يظن الناس أن يقول الناس، وقد حصل هذا الذي خاف منه عمر، حصل أن يقول الناس ليس في القرآن إلا حد واحد، ليس في القرآن إلا حد واحد، وهو إيش؟ الرجم، الزانية والزاني، الجلد. ها؟ إيش الآية؟ الزانية والزانية
فجلدوا كل واحد منهم
100 جلدة. ما فيها رجم، ما فيها رجم. هذا الذي خاف منه عمر حصل. جاء الخوارج بعد زمن عمر، في بعد زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في زمن علي بن أبي طالب قرروا أن الرجم في الزنا غير ثابت في القرآن الكريم، فما يقيم في حد الزنا إلا الجلد. تطور الأمر، أصبح منهج جماعة طائفة اسمها القرآنيون يقولون لا نعمل في الشريعة إلا بما في القرآن الكريم. فكان من فراسة عمر، من فراسة عمر وهو العبقري الملهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم أرى عبقريا يفري فريه في الإسلام. وقال: كان في الأمم السابقة محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر، يعني عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب الذي توقعه وخاف منه حصل. هو يقول عمر: ترى حد الزنا بالرجم ثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو ثابت بالقرآن، ولكن الآية نسخت تلاوة، وإلا حكمها باقي، وإلا حكمها باقي. إذن هذا الأثر، هذا الأثر يشير إلى مسألة تتعلق بعلم الناسخ والمنسوخ، أيضا يشير إلى علم ممكن نضيفه إحنا من علوم القرآن، وهو رد الشبهات حول القرآن الكريم. فهذا عمر يرد على شبهة يتوقع أن تحصل وحصلت كما توقع، وهي أن هناك من سيظهر ويقول لا نعمل إلا بما في القرآن الكريم دون ما في السنة النبوية، فيقول الزنا حده الجلد فقط، سواء كان من ثيب أو من غير، من بكر أو من ثيب، حده الرجم فقط، هذا المذكور في الكتاب. إذن هذا الكلام من عمر يرد على هذه الشبهة، فنستطيع أن نقول هذا الأثر فيه تأصيل لعلم نستطيع أن نضيفه، وهو علم الرد على الشبهات. علم ثالث يدل عليه هذا الحديث أو هذا الأثر، علم ثالث يدل عليه هذا الحديث أو هذا الأثر، وهو قضية كتابة المصحف، وأن القضية توقيف، ما أحد تصرف من عند نفسه بشيء، رسم المصحف وكتابته. فعمر يقول: لولا أن يقول بعض الناس زاد عمر لزدتها، لأنها من القرآن المنسوخ، حكمها باقي، حكمها باقي. فهذا أمر ممكن أن يضاف إلى هذه العلوم التي تستنبط من هذا الحديث. أيضا في هذا الأثر العمل بالقراءة الشاذة، وإن كانت منسوخة التلاوة، فإن عمر عمل بقراءة منسوخة التلاوة وعمل بها، فمن باب أولى القراءة الشاذة، فمن باب أولى القراءة الشاذة. ولذلك كانت الحجة لمن قال أن القراءة الشاذة يستدل بها ويستعان بها في التفسير وفي معرفة الأحكام، وهي مسألة من مسائل علم القراءات، وهي مسألة من مسائل علم القراءات. طيب الحد اللي بعده،
الحديث 32 عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.
أقول هذا الحديث في فضائل القرآن الكريم، في علم فضائل القرآن الكريم، وسبقت الإشارة إليه، وهو يدخل أيضا في علم الوحدة الموضوعية للقرآن ومبحث المقاصد الكلية فيه، فإن هذا الحديث يشير إلى المقاصد الكلية في القرآن الكريم، وهي ثلاث، المقصد الأول التوحيد والعقيدة، المقصد الثاني الحلال والحرام والأحكام التشريعية، المقصد الثالث أخبار الناس وقصصهم وأحوالهم في الأمم السابقة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة مقاصد. قل هو الله، الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي في المعنى، أي أنها من حيث المعنى تدل على مقصد من مقاصده الثلاثة. طيب، من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات يحصل له أجر قراءة القرآن من أو من الفاتحة إلى الناس؟ الجواب لا، إنما أنت حينما تقرأ قل هو الله أحد أنت قد يعني أحط بأصول كلية في القرآن تتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وهو التوحيد، وهو التوحيد، هذا معناه. وبعض الناس ما ينتبه لهذه المعاني ولهذه الأمور، فيظن أن من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات يكررها حصل له أجر قراءة القرآن. نقول لا، أجر قراءة القرآن بكل حرف، بكل كلمة من كلمات القرآن الكريم، هذا جانب. أما هنا قال ثلث القرآن، يعني من حيث المعنى، يعني من حيث المعنى. فأنت حينما تقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأنت حصلت ثلث معاني القرآن، وهو الثلث المتعلق بالعقيدة. وهذا يدخل في الوحدة الموضوعية في القرآن في مبحث المقاصد الكلية، في مبحث المقاصد الكلية. هذا المعنى من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر أصل في بحث الوحدة الكلية، وفي بحث في بحث الوحدة الموضوعية والمقاصد الكلية، وفي بحث المناسبات، لأنه بيّن لك ما هي مناسبة قل هو الله أحد لسائر القرآن، أنها تعدل من حيث المعنى الثلث، كلمة على الهامش. هذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لجويرية لما تركها وخرج يصلي الصبح ثم عاد في الضحى وهي في مجلسها تذكر الله، فقال أما زلت في مجلسك منذ خرجت؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات أو 3 كلمات تعدل مجلسك هذا كله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزينة عرشه، تعدل مجلسك ذلك كله في إيش؟ في المعنى، في المعنى. يعني كل اللي أنت قلتيه من تسبيح وتنزيه تجمعه هذه الكلمات في المعنى، كل الذي أنت قلت. ولا لا شك أن مجلس من بعد الفجر إلى الضحى تذكر الله أجره عظيم ولا مو أجره عظيم؟ فهل من قال هذه الكلمات 4 عدل في المجلس من حيث الأجر؟ لا، إنما عدل في المعنى. وهذا من الرسول إرشاد إلى الجوامع. الرسول ترى ما كان يحب الإطالة لا في الدعاء ولا في يعني كلامه في الموعظة، وفي كان مثلا ابن مسعود يقول كان يعظنا، كان إيش؟ يتخولنا بالموعظة، كان يتخولنا بالموعظة، وكان كلامه قليل. تقول عائشة كان الرسول إذا جلس في مجلسه يقول كلمات لو أراد العاد أن يعدها ويحصيها لأحصاها. حتى لما سألته قالت له إذا عرفت ليلة القدر أو علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ ما سوى لها عريض الدعاء، قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، انتهى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ترى ديننا سمح، ما هو معقد لا في الدعاء. يعني نحن نستنكر ولا زلنا نستنكر إطالة الدعاء في القنوت مثلا نص ساعة ساعة إلا ربع، هذا ما يصلح، هذا ما هو سنة. الإمام أحمد لما سئل قال بقدر سورة الليل إذا يخشى وسورة الشمس وضحاها، ما في إطالة، لا أحد يطيل، هذا ليس من السنة. هذه جلست مجلس، فالرسول علمها كلمات جوامع، قال كل الكلمات اللي قلتيها في مجلسك تعدلها هذه، فإن شئت كرريها، هذه أجمع كرريها، تعدل المجلس كله من حيث المعنى. هذا زي كلمة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني من حيث المعنى. أيضا هذا الحديث فيه تسمية السورة، قال سورة قل هو الله أحد، تسميتها بأنها سورة قل هو الله أحد. اللي بعده،
الحديث 33 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس تعلم، وفي رواية تدري آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. وفي رواية تعلم أي سورة، ولم يقل آخر.
نعم، أقول هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وكذا الحديث الذي قبله. هذا الحديث فيه نوع من أنواع علوم القرآن أشرنا إليه في البداية، وهو نوع معرفة آخر ما نزل. طيب، أحاديث وردت أن آخر ما نزل آية الربا من عند قوله واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. طيب هذا الحديث نقول نعم، هنا الآخرية نسبية، فهو يقول آخر ما نزل سورة كاملة. هناك آخر ما نزل آية، هنا آخر ما نزل سورة كاملة، سورة كاملة. أيضا هذا له علاقة بنزول القرآن، احنا ذكرنا نزول القرآن آية أو بعض آية أو آيات أو سورة، هذا دليل نزول سورة، هنا نزل السورة بكاملها، هذا دليل ما سبقت الإشارة إليه من نزول سورة بكاملها. هذا الحديث أيضا فيه في طبقات المفسرين علم ابن عباس رضي الله عنه بالقرآن الكريم، علم ابن عباس رضي الله عنه بالقرآن الكريم. أيضا هذا الحديث فيه تسمية السورة بأنها سورة النصر، وأنها كانت معروفة عند الصحابة. شوف هنا قال، قال نعم إذا جاء نصر الله والفتح، سمى السورة بإذا جاء نصر الله والفتح، فهذا اسم هذه السورة الذي كان معروفا عند الصحابة. أيضا فيه الاهتمام بمعرفة آخر ما نزل وأول ما نزل، وسبق كلمة عبد الله بن مسعود إني لأعلم كل آية من القرآن أين نزلت وفيمن نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم رجلا يعلم فيها علما لا أعلمه تناله الإبل لأتيته، أو كما قال رضي الله عنه. كذا ابن عباس مهتم بهذا العلم، فهذا يفيد أن على طالب العلم أن يهتم بمعرفة هذه الأمور. طيب إيش يترتب على معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل وكذا؟ إذن يترتب على هذا أيضا معرفة الناسخ والمنسوخ، يترتب على هذا معرفة الناسخ والمنسوخ. إيش يترتب كمان على هذا؟ إيش القاعدة في المشكل؟ ما هي القاعدة في المشكل؟ أن ينظر أولا في الجمع والتوفيق إن أمكن، فإن لم يمكن وعلم المتقدم من المتأخر، كذا يقولون، يقولون وعلم المتقدم من المتأخر، جعل المتأخر ناسخ للمتقدم، فإن لم يعلم التاريخ، فإن لم يعلم التاريخ صير إلى الترجيح، صير إلى الترجيح. هذه القاعدة في التوقف صورة نظرية ترجع للمجتهد لا للمسألة في ذاتها، وهي المرحلة الرابعة. هذه القاعدة في مختلف في المختلف المشكل، حتى مشكل القرآن بهذه الصورة، إذا كان عندنا آيتان تعارضتا في الأحكام وعلمنا المتقدم من المتأخر جعلنا الآية المتأخرة ناسخة للمتقدمة إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع. واضح؟ طيب اللي بعده.
الحديث الرابع والثلاثون عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل.
نعم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أحمد وحسنه من جهة الإسناد محقق المسند. هذا الحديث يفيد أنه كان القرآن يحزب ويقسم بحسب عدد الآيات، هذا أول نقطة. شوفوا قال السبع يعني الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين يعني الآيات اللي آياتها السور اللي آياتها 100 وفوق، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني يعني السور اللي آياتها 100 وأقل، أقل من 100، وأعطيت وفضلت بالمفصل وهي قصار الصور، والمفصل قيل من قاف إلى الناس وقيل من الحجرات إلى الناس، خلاص هذا المفصل. إذن تقسيم القرآن بحسب الطول أصله من فين؟ من كلام الرسول، كنا جبناه أول من كلام من قصة لما لقي الوفد، وفد الطائف، لما قدم وفد أهل الطائف فقال حبسني حزبي من القرآن، ثم سألهم كيف أنتم تقسمون القرآن صح؟ فمنهم من قال 13 10 إلى آخره. فهنا تقسيم آخر من الرسول صلى الله عليه وسلم للسور بحسب الطول، هذا واحد. اثنين فيه فضل المفصل، الصورة الصغيرة هذه القصيرة إلى من سورة الحجرات أو من سورة قاف إلى الناس لها فضل، لأنها مما خص به الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر ثالث فيه فضيلة القرآن على سائر الكتب السابقة، لأنه تضمن كل ما فيها، فإنه يقول أوتيت مكان التوراة السبع الطوال، وأوتيت مكان الزبور المئين وأوتيت مكان الإنجيل المثاني. خلاص. وفي سورة في المفصل أشار إلى ما في صحف إبراهيم بما ورد في سورة سبح اسم ربك الأعلى، إن هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فهذا فيه فضيلة المفصل. يقول علماء الأديان، هذا كلام ابن تيمية في الجواب الصحيح، يقوله هو في الجواب الصحيح، يقول جاءت شريعة موسى بالعدل، وجاءت شريعة عيسى بالفضل، وجاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالعدل والفضل بالاثنين سوا. كيف؟ هي تعال طالع، تبغى العدل في الفرائض أد الفريضة، تبغى الفضل كل فريضة لها نوافل، خلينا نقول نوافل، ها؟ كل فريضة لها نوافل، صح ولا لا؟ ها؟ تبغى العدل في الحدود، ها؟ خذ حقك بالقصاص، خذ حقك. تبغى الفضل بالعفو، كمان الفضل على درجتين، بدية أو تعفو مرة بلدية، صح ولا لا؟ فجاء كل شيء في الشريعة طالع فيه، فيه العدل وفيه الفضل. شريعتنا جاءت بالأمرين، بالعدل والفضل، بينما شريعة موسى جاءت بالعدل فقط، ما فيها ذكر الفضل. شريعة عيسى جاءت بالفضل، يعني كل كلامها في ذكر الفضل، الكلمة المشهورة، إن صفعك أحدهم على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، خلاص فضل وتنازل، تنازل تنازل. شريعتنا لا، جاءت بالأمرين، بينت لك العدل وبينت لك الفضل، وهذا مشروع وهذا مشروع، وهذا له أجر وهذا له أجر. فمن اعتدى عليكم هذا العدل، أيوة، وإن تعفوا وتصفح، هذا الفضل. كل ما في الشريعة على هذا الأساس. ولو جيت تنظر إلى كل ما جاء في القرآن من أحكام ومن تشريعات في باب الفرائض، في باب المعاملات، في باب كله على العدل والفضل، العدل كل أمره في الشريعة عدل وفضل، عدل وفضل، عدل، يعطيك ما يجزئ ثم يعطيك الفضل إذا تريد الفضل. وكل إنسان يأخذ بحسبه، قد يتيسر لإنسان في كل شيء الفضل، وقد لا يتيسر له في كل شيء الفضل، فيطلب العدل وينتظر أن ييسر الله له الفضل. وقد يتيسر لإنسان في باب الفضل ولا يتيسر له في باب آخر الفضل. ها؟ المهم أن شريعتنا تشتمل هذا كله، وهذا المعنى يشير له هذا الحديث. فإن الحديث يقول أتيت مكان التوراة كذا، ومكان الإنجيل كذا، ومكان الزبور كذا، وفضلت بكذا، معناته إحنا عندنا ما عندهم وزيادة. واضح؟ طيب، هذا الحديث أيضا يبين فضل السبعة الطوال، وفضل المئين، وفضل المثاني، السور التي دون المئة، أنها ذات فضل، لأنها فيها ما في الإنجيل، وتلك فيها ما في التوراة، وتلك فيها ما في الزبور. فالقرآن الكريم يعدل ذلك كله مع الفضل، وهو كلام الله، وكله كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن منه بدأ وإليه يعود. نعم، الحديث اللي بعده.
الحديث 35 عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، وفي رواية بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك، وفي رواية: ما أحدث بعدك.
هذا الحديث أشرنا إليه مرارا وتكرارا فيما سبق. ذكرنا أولا أنه يدل أو على مسألة من مسائل نزول القرآن، وأجبنا على شبهة من يقول أن القرآن نزل على الرسول في المنام، أو أن القرآن هو عبارة عن حالة من الحالات المرض النفسي أو الصرع الذي كان يعتري الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا كونه مع الرسول ومع كونه مع أصحابه في المسجد فهذا يمنع أن يكون حالة صرع. وقوله أخفى إخفاء، قلنا هذه إخفاء نزول الوحي. طيب، هذا الحديث مع حديث يعلى بن أمية في الرجل الذي سأله في عن من أحرم متضم بثوبين مضبخين بالورس والزعفران وكشف عمر ليعلى بن أمية الستر ليرى الرسول، وهو فيه أن الصحابة كانوا يرون حال الرسول وهو ينزل عليه الوحي، وهذا من مسائل باب أو علم نزول القرآن الكريم والوحي، القرآن الكريم والوحي. هذا الحديث فيه إثبات أن هذه السورة مدنية، لأنه أنس يقول بين الرسول بين أظهرنا في المسجد، والمذكور في أغلب الكتب أن سورة الكوثر مكية، فإن كان عمدة ذكرها مكية الأثر الوارد عن ابن عباس وعن مجاهد فهو ضعيف، وهذا أولى أن يعتمد في أنها مدنية، في أنها مدنية. وإذا ثبت أنها مدنية يصير ما يذكر في مزايا القرآن المكي أو المدني ها ليس مضطردا، ليس مضطردا، خلاص. أيضا هذا فيه أيضا هذا الأمر فيه أن بسم الله الرحمن الرحيم قرآن كان ينزل في أول السور، وبين عثمان بن عفان أنه كان ينزل في أول السور للفصل، للفصل بين السور. فمن اعتبر دلالة حديث عثمان سيتبين قصة عثمان لما أتاه ابن عباس رضي الله عنه وسأله لماذا قرنتم الأنفال والتوبة ولم تجعلوا بينها بسم الله. من انتبه لدلالة ذاك الحديث سيتبين أن بسم الله هي آية ولكنها للفصل، وقراءة الرسول عليه الصلاة والسلام لبسم الله فأول إن أعطيناك الكوثر ليبين أنها سورة مستقلة بدأت مفصولة عما نزل قبلها، مفصولة عما نزل قبلها، فبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يقرر أن بسم الله آية من آيات القرآن الكريم. طبعا هذا الحديث بالنسبة لعلم أماكن نزول القرآن يبين أن من الأماكن تنزل فيها القرآن إيش؟ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الوحي نزل على الرسول في بيته في فرش في فراش عائشة، ونزل على الرسول في مسجده صلى الله عليه وسلم. غالبا الرسول فين كان يجلس مع أصحابه؟ فين؟ في المسجد، في الروضة، كان يجلس في الروضة. ليش؟ كان مجلسه في الروضة للتعليم، فكان مجلسه في الروضة مجلس علم، ولذلك وصف الرسول الروضة بأنها قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض. الرسول في حديث آخر قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. قال عطاء بن رباح ما أرى إلا مجالس الحلال والحرام وحكم البيع والشراء من مجالس الذكر، مجالس العلم. فمعنى ذلك ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني حلقة من حلق، بس هذا معنى. إيش بسوي أنا دحين؟ إيش بسوي؟ ترى بوضح مشكلة، لأنه بعض الناس يحارب وضارب يقول أبغى أصلي في الروضة، ترى ما له، أنا ما مر علي كده شيء عن تخصيص أنه في صلاة معينة في ذاك المحل أو كذا، لا، إنما مراد الرسول بقوله روضة من رياض الجنة أي أنه أن فيها حلقة علم مستمرة لتعليم الناس، وحلقة العلم وحلقة الذكر في المسجد هي روضة من رياض الجنة، هي روضة من رياض الجنة. وإذا كان الحال كذلك معناته الرسول كان يجلس فين؟ كان يجلس فيها يعلم الناس، كان يجلس فيها يعلم الناس. الخلفاء الراشدين من بعده صلى الله عليه وسلم لما كانوا يجلسوا يعلموا فين كانوا يجلسوا؟ برضو في الروضة. ما قال ما بين بيتي ومنبري؟ أفتح كتب أحاديث الأحكام، قال جلس عمر على المنبر يعلمنا حديث التشهد، هو على المنبر جلس على المنبر يعلم، هذا المجلس اللي كان يجلس فيه برضو من الروضة ما بين بيتي ومنبري. هكذا كان، هذا كان حال الخلفاء. طيب، إذن هذا الحديث، هذا الحديث فيه بيان نزول، سبب نزول أو قصة نزول إن أعطيناك الكوثر. يصلح أن يورد في أسباب النزول، يصلح أن يورد في أسباب النزول لأنها حادثة حدثت فنزل القرآن. ما هي هذه الحادثة؟ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أظهرنا في المسجد، بين أظهرنا في المسجد. نحاول نخلص ما يطول، نمشي السادس لبعد.
الحديث السادس والثلاثون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديثه في بيان صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
جزاك الله خير. هذا حديث أخرجه مسلم. هذا الحديث أوردته لأنه يدل على عدة مسائل أو عدة علوم من علوم القرآن. العلم الأول علم المناسبات، علم المناسبات. كيف؟ أقول لك، تلاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام راعى مناسبة البدء في السورة في الآية بذكر الصفا، فبدأ. طب لما الرسول يسوي زي كده ويقول لنا ده الكلام، إيش معناته؟ أنتوا كمان راعوا في القرآن ما بدأ الله به، لقد كان لكم في رسول الله، معناته علمنا هذا، تطور وسوى علم المناسبات، فصار العالم من علماء القرآن يتكلم عن مناسبة البدء بهذه، تأخير هذه، وصار عندنا علم آخر من علوم القرآن بناء على هذا الباب من المناسبات اسمه علم المقدم والمؤخر. المقدم والمؤخر، ما قدم وما أخر. هذا العلم كمان المقدم والمؤخر أنتج علم ثالث. ما هو هذا العلم الثالث؟ علم المتشابه اللفظي. إيش علم المتشابه اللفظي؟ يقول تجي عندك آيتين قصتها واحدة، لكن في هذه الآية قدم هذه الكلمة وفي هذه الآية أخر هذه الكلمة، فلما قدم هذه هنا ولما أخر هذه هنا. هذا علم ونوع من أنواع علوم القرآن اسمه علم إيش؟ المتشابه اللفظي. كلمة على الهامش. المتشابه اللفظي نوعان، علمان. المتشابه اللفظي في المعاني وهو هذا الذي أذكره لكم، موضوعه الآيتان قصتهما واحدة، تستبدل كلمة في هذه الآية لا ترد في هذه الكلمة، أو تقدم كلمة هنا وتؤخر هنا، والآيتان موضوعها واحد. هذا المتشابه اللفظي في المعاني. النوع الثاني من علم المتشابه اللفظي، علم المتشابه اللفظي في الحفظ والرسم، وهي الآيات التي يشتبه على الحفاظ حفظها لتشابهها، فألفوا في هذا كتب وألفوا في هذا كتب عشان لا يلتبس عليكم. عندنا إذن علم المتشابه اللفظي كم علم؟ العلم الأول في المعاني، والعلم الثاني في الرسم والحفظ، في الرسم والحفظ. إيش موضوع الثاني؟ موضوع الثاني برضو الآيات المتشابهة، ها؟ ولكن يشتبه حفظها على الحفاظ إنه هذه زي هذه بس فيها كلمة أو خاتمتها كذا أو كذا. واضح؟ هذا متشابه في المعاني وهذا متشابه في الرسم. طبعا المتشابه في المعاني ألفوا فيه مؤلفات كثيرة، وكل كتب التفسير اهتمت به، في ثنايا كتب التفسير تلاقوه، عندما يجي عند آية متشابهة رسمها مع آية يبين لك. لكن أفرد بالتصنيف، أفرد أول من نعلمه أفرد هذا النوع بالتصنيف الخطيب الإسكافي. الخطيب الإسكافي صنف كتاب في هذا الموضوع، صنف كتابا في هذا الموضوع، وهو غير الخطيب الرازي، غير الخطيب الرازي. وبعض الباحثين يقول هو الراغب الأصفهاني، هو الراغب الأصفهاني، ويبدو أنه غيرهما. اسم الكتاب درة التأويل أو درة التنزيل وغرة التأويل، درة التنزيل، درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي، وهو كتاب نفيس عمدة من جاء بعده عليه. جاء ابن جماعة ألف برضو كتاب في المتشابه من المعاني، ألف كتاب فيه، وجاء آخرون ألفوا يعني عدة كتب. المتشابه في الحفظ قديم، التأليف فيه قديم، من القرن الثالث والرابع، المؤلفات فيه قديمة، طبع بعضها وموجودة، تجد يذكر لك يقول لك في سورة كذا قوله تعالى كذا تشابه مع قوله تعالى كذا، والفرق بينهما كذا، أو هذا جاء في هذا جاء في الأول، وهذا يحط لك فارق تفرق. وبعضهم يسويها بالنظم، وبعضهم يعملها بالنظم، هذا اسمه إيش؟ علم. طيب، هذا المتشابه اللفظي، هذا غير العلم الآخر اللي اسمه المحكم والمتشابه. طيب، هناك المتشابه في المعنى وفي الرسم، هنا المتشابه في المحكم والمتشابه تشابه بطريقة أخرى. إيش يقصدوا؟ يقول لك الآيات المحكمة هي التي لا يحتاج في معرفة معناها إلى غيرها. طيب، والآيات المتشابهة يقول لك هي التي يحتاج في معرفة معناها المراد شرعا إلى غيرها. هذا المتشابه، المحكم والمتشابه، فلا يلتبس عليكم، المتشابه في المعنى والمحكم والمتشابه. طيب، الله وصف القرآن كله بأنه متشابه، وفي آية وصف القرآن بأنه منه آيات وأخر متشابهة، كيف؟ نقول نعم، هو كله متشابه في فصاحته وبلاغته وبيانه، وأن لا اختلاف ولا تعارض فيه، وأنه كله من الله، وأنه يصدق بعضه بعضا، فهو مثاني متشابه. أما منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فالمتشابه هنا المراد منه ما ذكرته لكم في المحكم والمتشابه. طب، هل معنى المتشابه أن الآية ليس لها معنى؟ نقول لك لا، الآية لها معنى، ولكن معناها الذي تدل عليه غير مراد. مثلا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لو أخذت بي إيش ينتج؟ لو أخذت بهذا كذا إيش ينتج؟ إنك تقاتل كل واحد كافر، صح؟ النصوص الأخرى تدل أنه ما يقاتل كل كافر، إنما يقاتل الكافر الحرب الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا أمان بعد دعوته. فهذه كلها قيود تنضاف إلى معنى الآية. يصير إيش معنى هذه الآية إذا نبغاه بالمحكم؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ممن وصلته الدعوة، بلغ بالدعوة ودعي فامتنع وحارب ولم يكن بيننا وبينه عهد ولا ذمة. هذا صار المعنى، واضح؟ مثلا الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا محكم ولا متشابه؟ هذا متشابه، لأنه معناه روح قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. طب هذا ما هو صحيح، الرسول كان في المدينة جالس ومعاه اليهود ما قاتلهم، يصير المعنى أمرت أن أقاتل الناس الذين أدعوهم فيأبوا الاستجابة ويمتنعوا، ولا يكونوا من أهل الكتاب فيدفعوا الجزية، ها؟ ولا يكون بيني وبينهم صلح ولا عهد ولا ميثاق، فهؤلاء أقاتل حتى يشهدوا أن لا، وذلك عند حصول القدرة على القتال، القدرة على القتال، لأنه قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة من برطة. شفتوا كيف؟ فالآية لها معنى، لكن هذا المعنى إذا أخذته بمطلقه بدون النصوص الأخرى إيش يصير؟ متشابه. ولذلك كل صاحب قول مبطل قد يبهرك بأنه يستدل بآيات وأحاديث. طيب، استدل بالحجة بالقرآن والسنة، فأقول لك إيه، ولكنه بالمتشابه، لكنه من المتشابه. ألف أحد العلماء اسمه الرازي، غير فخر الدين الرازي، كتاب سماه حجج القرآن، جاب فيه كل الآيات اللي يستدل بها كل أصحاب الفرق فرقة فرقة، قال ما استدل به المعتزلة من القرآن، ما استدل به المرجئة من القرآن، ما استدل به الجهمية من القرآن، ما استدل به الكلابية، يورد ويورد أدلتهم، وهي في جملتها من هذا القبيل، في جملتها من هذا القبيل. تبغى تطبيقات عملية لرد الشبه وكذا، أقرأ الرسالة الصغيرة حقت الإمام أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية، في الرد على الجهمية وما استدلوا به من القرآن الكريم. أقرأ، شوف الآيات اللي يريدها أحمد من كلامهم ويرد عليهم فيها. هذا استدلالهم من المتشابه وكلام أحمد بالمحكم، يجيب الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى اللي تفسر المعنى. صارت كلمة المتشابه لها عندنا كم معنى في علوم القرآن؟ ثلاثة ولا أربعة معاني. عندنا متشابه بمعنى الفصيح البليغ الذي يصدق بعضه بعضه في الأخبار الاختلاف ولا تناقض، فهذا وصف عام يشمل كل القرآن، وهذا محل الآية التي وصفت القرآن بأنه متشابه. عندنا المتشابه بمعنى المتشابه في المعنى، عندنا المتشابه بمعنى المتشابه في الحفظ، وعندنا المتشابه بمعنى مقابل للمحكم. هذه أربعة معاني للمتشابه تتكرر في علوم القرآن، لازم تعرف كيف تفرق بينها، تعرف كيف تفرق بينها. طيب، هذا الحديث فيه صورة من صور التفسير. هنا الرسول الآن ما فسر السورة، ما فسر الصفا والمروة، يقول لك هذا الصفا وهذا المروة، لا، بدأ فيه في السعي وقال نبدأ بما بدأ به الله، فأفاد أنه هذا هو وانتهى بالمروة، فعرفت أنه هذا هو. فهذه طريقة للتفسير غير التفسير المباشر القولي، واضح؟ هذه طريقة للتفسير غير التفسير. أيضا فسر السعي بما فعله بين الصفا والمروة، هذا تفسير نبوي لمعنى السعي. أيضا فسر متى يكون السعي وبينه، واضح؟ فهذا من باب التفسير النبوي، تدخل في طرق التفسير. الحديث اللي بعده،
الحديث 37 عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف، لكل آية منها ظهر وبطن. وفي رواية عند أبي يعلى في مسنده: وإن القرآن نزل على 7 أحرف، لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع.
هذا الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه، وصحح إسناده محقق مسند أبي يعلى، وحسن إسناده محقق الإحسان، وهو حديث ثابت صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قضية أن أنزل القرآن على 7 أحرف خلاص انتهينا منها. قضية لكل آية منها ظهر وبطن، إيش يعني؟ أقول العلماء رحمهم الله مثل البغوي في شرح السنة وغيره قال: لكل آية ظهر يعني تفسير، ولكل آية بطن يعني تأويل، يعني معنى ظاهر ومعنى باطن. المعنى الباطن هو اللي احنا اصطلحنا عليه أننا نسميه إيش؟ إشاري أو بالمفهوم، إشاري أو بالمفهوم. لما فسر الصحابة إذا جاء نصر الله والفتح أهل بدر، قالوا معنى إذا جاء نصر الله والفتح أنه يا محمد إن الله سيفتح لك البلاد، فإذا فتح الله لك البلاد فسبح بحمد ربك واستغفرك يا رب. هذا بالظاهر، بالظهر. لما فسر ابن عباس هذه الآيات نفسها قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك يا محمد قد أتممت، إذا حصل الفتح فقد أتممت الدين وأقمت الرسالة وأديت الأمانة، فتفرغ لربك وانصب فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان توابا. هذا بطن، خلاص. لكل آية ظهر وبطن، بعبارات الأصوليين منطوق ومفهوم. إذن هذا أصل لهذه القاعدة في قواعد التفسير، وأصل لهذه المسألة من مسائل الفرق بين التفسير وبين التأويل، خلاص. ولذلك ابن القيم الجوزية قال: تفسير القرآن على أنحاء، تفسير باللفظ وتفسير بالمعنى، والأكثر الذي كان عليه الصحابة من باب التفسير بإيش؟ بالمعنى. الأكثر اللي كان عليه الصحابة التفسير بالمعنى، يعطوك المعاني اللي تدل عليها الآية، وإن كان لفظها في الظاهر كده في البداية ما تشعر أنه يدل عليه، يعطوك المعاني. المقصودة. هذا معنى لكل آية ظهر وبطن. قال ولكل حد مطلع. ما معنى لكل حد مطلع؟ ما معنى قولهم ولكل حد مطلع؟ جاء في رواية ولكل حرف حد ولكل حد مطلع. الحد ما ينتهى إليه في التلاوة والقراءة خلاص، لكن له مطلع يكشف لك معانيه وأشياءه. فلا تظن، وهذا يمكن الأصل اللي بنى عليه ابن تيمية في قوله ما يستدل صاحب البدعة بآية أو بحديث إلا وكان بطلان قوله مما استدل به. فلكل حد مطلع، فمن عرف المطلع عرف المعنى، أمكنه الرد على من يذكر في تفسير الآية أو الحديث خلاف المعنى المراد، خلاف المعنى المراد. فلكل آية حد ولكل حد مطلع، أي مدخل تدخل منه على المعنى فيستقيم لك معناها كما أراده الله سبحانه وتعالى. فمن وقف على مطلع الآية عرف معناها واستقام له، ومن لم يعرف مطلع الآية صار يضرب يمين شمال معه، وقد يستدل بها على غير وجهها. فلكل حد مطلع. يقول البغوي مطلع المطلع المصعد، أي لكل حد مصعد يصعد إليه منه في معرفة علمه، يعني في معرفة علم هذه الآية وما المراد فيها بمعناها. فالمطلع بمعنى الفهم، المطلع بمعنى الفهم خلاص. طبعا نحن نعرف أن المطلع هو بداية الشيء أو أوله أو أول ظهوره، ها نعرف، لكن هنا يريد بالمطلع محل الفهم ومدخل الفهم الذي تطلع منه على معنى الآية أو الحديث، بحيث أنك تذكر المعنى المراد ويستقيم عندك هذا. طبعا هذا الكلام كله يدخل في نوع من أنواع علوم القرآن وهي قواعد التفسير. قواعد التفسير طبعا قضية المنطوق والمفهوم هذه أنواع علوم مستقلة في القرآن. في القرآن أفردوا علم العام وعلم المطلق وعلم المنطوق وعلم المفهوم، فهذا من علوم القرآن الكريم، وهذا الحديث يكون أصل في هذه العلوم من علوم القرآن الكريم. طبعا كما أن هناك تفسير باطل لآيات، هناك تفسير باطل لهذه الأحاديث، لهذا الحديث. فإن الباطنية والصوفية يأتون بمعاني باطنة ويقولون تفسيركم هو الظاهر وتفسيرنا هو البطن، نقول كلامكم باطل. لو كان كلامكم صحيح لبينه لنا الرسول والصحابة، أما وكلامكم لم يأتي في كلام الرسول والصحابة ولا معاني ولا أصوله، فكلامكم هذا باطل غير صحيح. شوفوا مثلا أصل عندك في الفهم علمك إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه في كل قضية تأتيك في آية أو حديث أو أي أمر أن تعرضها على ما كان عليه الرسول وأصحابه. هذا أصل في الفهم ترى، هذا أصل منهجي عملي في كيف تفهم الآيات والأحاديث وكيف تستطيع أن تطبق الدين. كل قضية تعتريك في فهم آية أو حديث أو تطبيق عمل أو أمر رأيته أعرضوا على ما كان عليه الرسول وأصحابه. الرسول قال كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابه. خذوا مثال تطبيقي على هذا، لما يأتي شخص ويقول المراد بقوله تعالى فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال اليقين مرتبة إذا بلغها الشخص سقطت عنه التكاليف، فمن بلغ هذه المرتبة ما يبقى عليه لا حلال ولا حرام ولا يبقى عليه التزام بأي شيء. وشاهد بعض الإخوة ناس في بعض البلاد في ضريح رأى رجل عريان كما خلقه الله في ركن يشرب دخان يتتن على تعبير الأخ، يقول فسألت لا يروح يثور علينا أمشي برا، خرجنا برا سألت وش هذا الرجال عريان جالس؟ قال هذا ولي من الأولياء. إيش؟ قال نعم هذا ولي من الأولياء بلغ درجة اليقين. إيش يعني؟ قال بلغ درجة اليقين فسقطت عنه التكاليف. أما قال تعالى فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا الكلام صح ولا باطل؟ أنا أرد عليه من غير أي بحث علمي كذا في الدلالة، أرد عليه بواقع الرسول وأصحابه، أقول مقتضى كلامه هذا أن الرسول لم يبلغ درجة اليقين وأن الصحابة ما حد فيهم بلغ درجة اليقين. ما كان عليه الرسول وأصحابه. إذن هذا المعنى اللي هو ذكره معنى إيش؟ باطل، لأنه يلزم منه انتقاص الرسول والصحابة. ما كان، هذه ترى قاعدة تنفعك وتفيدك، هذه قاعدة تنفع، وهذه من مطالع الفهم في الشريعة. الشريعة كلها من مطالعها في الفهم هذا الأصل، من مطالعها في الفهم هذا الأصل، أنه كل شيء يأتيك تعرضه على ما كان عليه الرسول وأصحابه، وتعرف إيش تسأل. مثلا حصلت عندك حادثة، تقول أنا أبغى أسأل الرسول وأصحابه إيش كانوا يسووا في هذا الموضوع، إيش السنة في هذا الباب، إيش في شيء، إيش ورد في هذا الموضوع. طبعا اللي يسمعك ما يدري أنت إيش قضيتك، فلما تسمع يقول لك كذا وكذا تقول أجل هذا اللي بيصير مو صح، خلاص انتهى، هذا دليلك ما كان عليه الرسول وأصحابه، أجل هذا اللي بيصير مو صح، انتهى الموضوع، انحسم، صح ولا لا؟ هذا أصل، هذا أصل. وكنت أنا تكلمت في بعض الجلسات أو بعض الدروس عن قضية تفسير الدين، قضية تفسير الدين، وبينت أنه الشرع لم يجعل تفسير الدين موكول لأي أحد، حتى العلماء ترى مو من عندهم، هم يجتهدوا في أشياء، لكن كل المقصد في النهاية يرجع إلى بيان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم ورثة الأنبياء، واضح؟ والآن ما يسع أني أتكلم عن هذا الموضوع، يكفي هذا. اللي بعد الحديث،
الحديث 38 عن حسان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصل القرآن من الذكر، وفي رواية أنزل القرآن جملة فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل عليه الصلاة والسلام ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا.
هذا الأثر مما اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة عليه، وهو أثر صحيح السند، جاء بطرق وروايات عن ابن عباس رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة والطبري والحاكم والبيهقي والطبراني في والضياء في المختارة، في جماعة من أهل العلم. الرواية الثانية
عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال: أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، فكان بموقع النجوم، فكان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر بعض، ثم قرأ وقال: الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه، أو أن يحدث منه في الأرض شيئا أحدثه. عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه، فهو قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكان بين أوله وآخره 20 سنة. وعن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل القرآن في ليلة من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم فرق في السنين، وتلا ابن عباس هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قال: نزل مفرقا. عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك 20 سنة، فكان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث الله لهم جوابا، وقال: الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا.
احنا سبقت الإشارة إلى ما تضمنه هذا الأثر، تكلمنا عن تنزلات القرآن في مبحث نزول القرآن، وتكلمنا إشارة إلى وجود القرآن العظيم في اللوح المحفوظ، وتكلمنا عن نزول القرآن جملة واحدة في ليلة القدر، ونزوله منجما في مدة 20 سنة على الرسول صلى الله عليه وسلم، دون 3 سنوات اللي هي زمن الفترة التي كان فيها الوحي قد فتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأشرنا فيما سبق ونؤكد بما ورد هنا علم ابن عباس رضي الله عنه بالقرآن وبتفسيره. الحديث الذي بعده.
الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على كتفي أو على منكبي شك سعيد ثم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
سبق أيضا الكلام على ما في هذا الأثر، فقلنا فيه علم ابن عباس رضي الله عنه بالقرآن وخصوصيته والخصوصية التي له فيه، وقلنا هذا من علم طبقات المفسرين وهو من علوم القرآن، وفيه أيضا ما يتعلق بتفسير الصحابة رضوان الله عليهم. الذي بعده.
الحديث 40 عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران.
هذا الحديث فيه بيان أهمية ضبط القرآن وعظم فضل من يجود القرآن فيعطي كل حرف من القرآن حقه ومستحقه، فهذا فيه فضل علم التجويد، وفيه أيضا الأدب مع القرآن في قراءته وفضيلة قراءة القرآن الكريم. والتجويد من علوم القرآن يذكره علماء علوم القرآن، والمراد منه إعطاء كل حرف حقه ومستحقه ومخرجه، هذا معنى التجويد. هذا معنى التجويد. وتجويد القرآن منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالتجويد بمعنى تجنب اللحن الظاهر، التجويد بمعنى تجنب اللحن الظاهر هذا واجب، والتجويد بمعنى تجنب اللحن الخفي هذا مستحب. ما الفرق بين اللحن الظاهر واللحن الخفي؟ اللحن الظاهر ما يؤدي الإخلال به إلى الإخلال بالكلمة، فما تعود تقول الكلمة كما هي بأن تبدل حرف مكان حرف أو تمد الكلمة مد في غير محله فيخرج معنى الكلمة، فما أخل من المعنى بالمعنى فهو لحن ظاهر. هذا يجب عليك أن تتعلم من التجويد ما تضمن سلامة قراءتك منه. أما اللحن الخفي مثل الإخلال بصفات الحروف، الإخلال بطول المدود، الإخلال بصفة الحرف من الرقة والثقل ونحو ذلك من الصفات التي يصعب عادة على غير المتمرس أن يضبطها، فهذا تعلمه من المستحبات. ما نطلق القول أن التجويد كله واجب، ولا نطلق القول أن التجويد كله غير واجب، فنقول ما كان من التجويد يضبط به القارئ كلمات القرآن بحيث لا يخل بمعنى الكلمة بالكلمة ومعناها هذا واجب، وما كان يضبط به أن يجنب قراءته اللحن الخفي الذي لا يستطيع الإنسان أن يتجنبه إلا بكلفة وبتخصص فهذا تعلمه مستحب. وهذا فصل القول في هذه المسألة إن شاء الله. الذي بعده.
الحديث 41 قال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه.
هذا الحديث أخرجه البخاري، وفيه بيان أن ابن عباس رضي الله عنه كان يفسر القرآن الكريم ويبين معناه العام والخاص حتى وإن خالف في ظاهر اللفظ التفسير بالمأثور، ولكنه في الحقيقة يوافقه، فإنه فسر الكوثر بالعطاء الكبير، فقيل العطاء الكبير الكوثر فقال هو من العطاء الكبير، فآثر التفسير بالمعنى العام على أن يفسر بالمعنى الخاص، واعتبر ذكر الكوثر من باب ذكر بعض أفراد العام، من باب ذكر بعض أفراد العام. وهذا منهج فتح للمفسرين ما يسمى بالتفسير اللغوي، لكن لاحظ بشرطه اللي هي الشروط الخمسة. لا مانع من التفسير باللغة، ولكن بشرط ألا تخرج عن هذه الشروط، أن تراعي هذه الشروط الخمسة اللي ذكرناها. طبعا يقول ابن حجر: حاصل ما قاله سعيد بن جبير أن قول ابن عباس إنه الخير الكثير لا يخالف قول غيره أن المراد به نهر في الجنة، لأن النهر فرد من أفراد الخير، يعني فرد من أفراد العام. ولعل سعيدا أو ما إلى أن تأويل ابن عباس أولى لعمومه، تأويل ابن عباس أولى، لأنه كان ابن عباس يقول لك ترى هذا المعنى المراد، مو المراد خصوصية الكوثر، إنما المراد إن أعطينا الرسول الخير الكثير، مثل ما قال تعالى وإنك لعلى خلق، معنى خلق عظيم أي دين عظيم، الخلق عظيم معنيان، الدين العظيم والأخلاق، فهذا الدين العظيم، وإن أعطيناك الكوثر يعني العطاء الكثير، فصلي لربك وانحر، يعني هذا دين كبير أعطاك الله إياه. فابن عباس آثر الإشارة إلى المعنى العام ليكون هذا المذكور بنصه هو فرد مفسر، فرد من أفراد هذا العام فقط، فلا تحصر نفسك فقط في قضية الكوثر، فإنما أعطاه الله للرسول أكثر من ذلك، وإنما هذا فرد من أفراده. ولعل سعيدا أو ما إلى أن تأويل ابن عباس أولى لعمومه، لكن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبي فلا معدل عنه، أي في كونه فرد من الأفراد، في كونه فرد من الأفراد. وقد نقل المفسرون في الكوثر أقوالا أخرى غير هذين تزيد على العشرة، منها قول عكرمة الكوثر النبوة، يرجع إلى كلام ابن عباس ترى، لأنه ها، ومنها قول الحسن الكوثر القرآن، يرجع إلى كلام ابن عباس، وقيل الكوثر تفسيره، يرجع إلى الدين، وقيل الإسلام، يرجع إلى كلام ابن عباس، وقيل التوحيد، يرجع إلى، وقيل الاتباع، الأتباع، كثرة الأتباع، وقيل الإيثار، وقيل رفعة الذكر، وقيل نور القلب، كلها ترجع إلى معنى كلام ابن عباس. وهذا ختام هذه الأربعون، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يحسن ختامنا وختامكم وختام جميع المسلمين، وأن يغفر لي ولكم لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن يجعل علمنا هذا حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما علمنا مع لزوم سنته صلى الله عليه وسلم واتباعها واجتناب البدع والحذر منها. وصل اللهم على محمد وعلى آله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.